أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الآية المتعلقة بالخمس. قلنا أن البحث في هذه الآية بحث ضروري وأساسي لبيان الضابطة، وهو أنه هل يوجد عندنا أصل قرآني يقول أن كل فائدة فيها الخمس أم لا؟ بطبيعة الحال إذا ثبت مثل هذا العموم والإطلاق والشمول عند ذلك كلما شككنا في مورد فالعام يقول أنه شامل له، بخلاف العكس. وخريطة البحث كما عنونا هذا البحث في الدروس الماضية، قلنا أولا نبحث عن وجود المقتضي في الآية، هل أن الآية تقتضي العموم والشمول في نفسها بغض النظر عن القرائن الداخلية والخارجية؟ وعندما أقول القرائن الداخلية والخارجية يعني السياق، يعني الروايات، يعني الإجماع ونحو ذلك. فإذا تم المقتضي عند ذلك ننتقل إلى المانع، هل يوجد مانع من الالتزام بعموم المقتضي أو لا يوجد مانع؟ لقائل أن يقول أن المانع أن المقتضي وإن كان تاما إلا أن المانع غير مفقود للإجماع، للسياق، للنصوص ونحو ذلك. من هنا صرنا بصدد بيان المقتضي، ونحن الآن بصدد تقرير ما هو المشهور بين علماء مدرسة أهل البيت، حيث أنهم يرون أن الآية فيها عموم يشمل كل فائدة وحتى أرباح المكاسب، التي هي بيت القصيد، وهو البحث السابع أو المورد السابع للخمس. وإلا أعزائي، مسألة الغنيمة ومسألة المعدن ومسألة الغوص ومسألة اختلاط الحلال بالحرام ومسألة الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم، هذه ليست هي عمدة الخمس. عمدة الخمس إنما هي ماذا؟ في أرباح المكاسب. ولذا الآن نريد أن نحصل إطلاقا وعموما وشمولا يشمل حتى أرباح المكاسب والصناعات والزراعات ونحو ذلك. فيما يتعلق بالمقتضي، قلنا بأنه توجد عدة أبحاث. البحث الأول هو أن الغنم أو الغنم أو الغنيمة أو الاغتنام، عبر ما شئت، أنه هل أنها بحسب الوضع اللغوي، بغض النظر عن الاستعمال العرفي، بغض النظر عن الاستعمال الشرعي، بغض النظر عن الاستعمال المتشرعي، الآن لسنا بصدد هذا، هل أن الوضع اللغوي يدل على العموم والشمول أو لا يدل؟ قرأنا جملة من كلمات اللغويين في هذا المجال، وقد اتضح أن جملة كبيرة من أعلام اللغويين يقولون بالشمول. طبعا كما أشرنا في أول البحث أننا نتكلم الآن بنحو القضية المهملة، يعني أنها ليست مختصة، أما الشاملة لأي حد هذا بحثه بعد ذلك سيأتي. ولذا نحن لم نقرأ تلك القيود التي أخذها اللغويون في مادة غنمة، قلنا القدر المتيقن من كلماتهم أنها ليست مختصة بغنائم دار الحرب، هذا القدر واضح في كلمات اللغويين. البحث الثاني قلنا الشواهد الدالة على التعميم، يعني هذا المعنى الذي ذكره اللغويون، ما هي الشواهد الدالة على صحة هذا؟ الشاهد الأول، وعبروا عنها مؤيدات، عبروا عنها شواهد، عبروا عن بعضها أدلة. الآن هذا إن شاء الله تعالى من خلال تقرير المطلب والرجوع إلى هذه المطالب مرة أخرى سيتضح أن بعضها شواهد مؤيدات، بعضها ماذا؟ أدلة لإثبات هذا العموم. قلنا هناك مجموعة من الشواهد، وعندما أقول شاهد أعم من أن يكون مؤيدا أو أن يكون دليلا. الشاهد الأول هو فهم جملة من أعلام المفسرين، جملة من أعلام المفسرين من المدرستين من الاتجاهين، عبروا ما شئتم، أنهم فهموا من الغنم أو من هذه المادة والغنيمة، فهموا منها ماذا؟ لا أقل، فهموا عدم الاختصاص. وعبروا تعبير آخر، قولوا لم يفهموا ماذا؟ لم يفهموا الاختصاص بغنائم دار الحرب. وهذه قضية مهمة واقعا، فهم علماء كبار من أهل اللغة عرب ومحققين ونحو ذلك، لا يمكن تجاوز ذلك بسهولة وبسرعة. الشاهد الثاني، هذا الشاهد أنا لم أره في موضع آخر، وإنما رأيته في كلمات سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في مستند العروة. إذا الإخوة واجدين هذا الشاهد في مكان آخر فليدلونا على المصدر. السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى اللي هي مرتبطة بالخمس، مستند كتاب الخمس في صفحة 194، يقول الكتاب العزيز، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم فإن الغنيمة بهذه الهيئة، وإن أمكن أن يقال بالقيل باختصاصها بغنائم دار الحرب إما لغة أو اصطلاحا، وإن كان لم يظهر له أي وجه أنه مختص بغنائم دار الحرب، هذا لم يدل عليه دليل لا لغة ولا ماذا ولا اصطلاحا، إلا أن كلمة غنمة بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح أو ربح واستفاد وما شاكل ذلك، فتعم مطلق الفائدة. إلى هنا هسه محل الشاهد، هذا الشاهد ولعل في التعبير، ولذا نحن عبرنا عن ذلك بأنه شاهد، هسه إما مؤيد وإما دليل. ما هو الشاهد الذي يشير إليه السيد الخوئي في هذا المجال؟ يقول الشاهد على ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء. خب، من الواضح الشيء فقط يختص بغنائم دار الحرب، أو أنه يصدق على غير غنائم دار الحرب أيضا. إذن الآية المباركة بيّنت الغنم أو غنمتم بعبارة ماذا؟ من شيء، والشيء من الواضح أنه أعم. قال: ولعل في التعبير بالشيء الذي فيه من السعة والشمول ما ترى، لا يحتاج إلى دليل، لعله من أوسع المفاهيم، مفهوم ماذا؟ مفهوم الشيئية. لعله واقعا لا يوجد عندنا مفهوم أوسع من مفهوم ماذا؟ مفهوم الشيئية. ولعل في التعبير بالشيء إيعاز إلى هذا التعميم، وأن الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح وإن كان يسيرا جدا كالدرهم غير المناسب لغنائم دار الحرب، كما لا يخفى ويعضده. ثم يحاول أن يذكر بعض المؤيدات الأخرى لإثبات ماذا؟ لإثبات العموم ولإثبات الشمول. وجملة من الأعلام المعاصرين الذي كشيخ فاضل اللنكراني قدس الله نفسه عندما أشاروا إلى هذه النكتة، لعله مأخوذ من كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا المجال، قلت لكم بأنه هذا الشاهد في كلمات الفقهاء الآخرين، هسه بحسب هذا التتبع الناقص لم أره الأعزة إذا وجدوا هذا الشاهد يذكرون، لأن لنعرف أنه منشأ هذا الشاهد أو الدليل من أين. جيد، هذا هو الشاهد الثاني. إذن الشاهد الثاني أعزائي عبروا عنه سواء كان مؤيدا أو ماذا أو دليلا، الشاهد الثاني للتعميم ما ورد في هذه الآية غنمتم من شيء. الشاهد الثالث أعزائي، يحاول البعض من الأعلام أن يشير إلى هذا الشاهد، وورد في جملة من كلمات الأعلام سأشير إلى بعضهم، وهو أنه واحدا من أهم طرق معرفة الوضع هو معرفة ما هو ضد ذلك اللفظ. هذه من قبيل القاعدة المعروفة، تعرف الأشياء بأضدادها، فإذا عرفنا أن هذا الضد، طبعا إذا كان الضد لا ثالث له، ها يعني من قبيل النقيضين، لأنكم تعلمون بأنه الإضداد على قسمين، قسم له ثالث وقسم ماذا؟ لا ثالث له. إذا كان من الأضداد التي لا ثالث، من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ونستكشف إذا كان هذا الضد عاما فإن ضده أيضا ماذا؟ عام، وإلا يلزم أن يكون له ماذا؟ ثالث، لا هذا ولا هذا. هذا من قبيل ما قرأتموه في المباحث الفلسفية، هناك قالوا أن الوجود له معنى واحد بنحو الاشتراك المعنوي. بأي برهان؟ قالوا ببرهان أن نقيض الوجود هو العدم، والعدم له معنى واحد، فلا بد أن يكون النقيض أيضا له معنى واحد. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا، طبعا نحن في محله ناقشنا، ولكن الآن أقول من قبيل هذا مثال، فلو كان لمعنى الوجود معان للفظ الوجود معان متعددة بنحو الاشتراك اللفظي، للزم ماذا؟ للزم ارتفاع النقيضين، والتالي باطل فالمقدم مثله. من هذا الطريق قالوا أن مفهوم الوجود واحد. لماذا؟ لأن مفهوم العدم ماذا؟ واحد، لا ميز في الأعدام من حيث العدم كما يقول الحكيم السبزواري. إذن الوجود أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ لا ميز بينه. بهذه القاعدة أرادوا الأعلام أو أراد بعضهم أن يطبق قاعدة من هذا القبيل، وهي المعروفة بقاعدة من له الغنم فعليه ماذا؟ فعليه الغرم. ومن الواضح أنه الغرم معنى مختص له معنى عام، معنى عام. إذن ما يقابله وهو الغنم أيضا يكون ماذا؟ يكون معنى عام. لما كان الغرم معنى عاما شاملا لكل خسارة، فبطبيعة الحال ما يقابله وهو الغنم أيضا ماذا؟ معنى عام شامل يشمل ماذا؟ كل ربح وكل فائدة. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة أن هذه القاعدة أصلها وارد في كلمات مدرسة أهل السنة أو اتجاه أهل السنة، يعني الرواية صحيحة عندهم، وإلا في كتبنا لا يوجد عندنا سند صحيح لهذه القاعدة. هذه القاعدة أعزائي وردت في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان اللي هي مؤسسة الرسالة في المجلد 13 صفحة 258 رقم الحديث 5934 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. ومن هنا تصيد منها قاعدة معروفة من له الغنم فعليه ماذا؟ من له الغنم فعليه الغرم. يقول رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق فمن رجال مسلم ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال. وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله وتقريبا حدودا أعزائي في تقريبا صفحتين إلى ثلاث صفحات يشير إلى المصادر التي أخرجت هذا النص هذا المضمون وتصحيح رواياتها وتضعيف ماذا الطرق الوارد. ولا ويا ليت، وهذا المعنى ذكرته مرارا وأؤكده مرة أخرى، ولا ويا ليت أن كتبنا الحديثية أيضا ماذا تكون هناك مؤسسات متخصصة تبين ماذا تبين أن هذه الأحاديث على أي مبنى صحيحة، على أي مبنى موثقة، على أي مبنى حسنة، على أي مبنى ضعيفة، وهكذا. وهذا يحتاج إلى جهد جبار ومؤسسات ضخمة جدا، ولعله إذا بدأنا الآن لعلنا ننتج بعد 10 سنوات أو 20 عام يكون في علمكم. يعني الآن هذا الرجل يعني في الحاشية اللي هو بتحقيق شعيب الأرنؤوط اللي هي مؤسسة ضخمة عنده يقول وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد مرفوعا، وقال الدارقطني وأخرجه فلان وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، وأخرجه الحشافعي من طريق يحيى بن أبي أنيسة، وأخرجه ابن ماجه بباب كذا، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمرو، وأما المرسل فأخرجه مالك وأخرجه عبد الرزاق، وهكذا. بعض الأعزاء يقول لي بأنه سيدنا أنتوا هذا في بحث مطارحات في العقيدة أو الأطروحة المهدوية في الأعم الأغلب، وين عندكم وقت تراجعون هاي المصادر؟ بيني وبين الله هذول جزاهم الله خير إن هم مراجعين مولانا. أنا كل اللي فعلته أن هذه المصادر جمعتها، هاي المصادر الحديثة جمعتها وأرجع إليها أجد بأنه كلام دقيق على الموازين مذكورة. ولكنه الآن أن تدلني في أصول الكافي، أنا ما أريد الآن البحار، ما أريد الكتب الأربعة، ما أريد الكتب السبعة، لا لا لا، في أصول ماذا؟ في أصول الكافي. الآن يوجد عندنا أصول الكافي محقق إلى الآن، محقق بهذا المعنى، ها محقق بهذا المعنى، لأن المباني الرجالية مختلفة، المباني السندية مختلفة، طرق الروايات ماذا مختلفة. النتيجة ماذا؟ النتيجة تكون هذه الفوضى التي نعيشها على الفضائيات وعلى المنابر. ينقل رواية والخطيب لا يعلم أنها صحيحة أو ماذا أو غير صحيحة، ومن حقه لأنه مو مختصاص، هذا أصلا مو عمل، هذا عمل ماذا؟ عمل المتخصصين في هذا المجال. ينقل الرواية ويخرجون غدا يقولون له أن هذه الرواية ضعفها فلان ضعفها فلان، مع أنه قد صححها ماذا آخرون، ولكن هو لا يعرف أن يجيب عن ذلك. هذا ينقل رواية ضعيفة السند، ذاك ينقل رواية قوية السند، هذا لا يعرف أن هذا طريق من، ذاك لا يعرف ماذا، وهكذا. على أي الأحوال، هذا المعنى أعزائي وهي القاعدة من كان له الغنم فعليه الغرم، استدل بها جملة من الأعلام ومنهم الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة في كتاب الخمس والأنفال في الصفحة 11 بعد أن يذكر الشواهد يقول وبالجملة التأمل في خصوصيات الآية من التصدر بقوله واعلموا مخاطبا للجميع، هاي الشواهد التي يجعلها على عموم ماذا؟ عموم الآية. شلون تكون هذه؟ واعلموا، يقول مخاطب الجميع، يقول لو كانت مختصة بغنائم دار الحرب إذن واعلموا، يعني يا أيها المقاتلون أعلموا، لا ماذا؟ لا جميع المسلم. إذن عموم واعلموا يكشف لنا أن الخطاب ماذا؟ لجميع المؤمنين. ومن الواضح أن جميع المؤمنين من المقاتلين، وليس كذلك. إذن نستكشف أن هذه الآية مختصة بغنائم دار الحرب أو غير مختصة؟ غير مختصة. يقول مخاطبا للجميع والتأكيد بقوله إنما، وجعل البيان يقول مضافا، هذا محل الشاهد، مضافا إلى أن الظاهرة مقابلة الغنم للغرم. إشارة إلى ماذا؟ قاعدة من له الغنم فعليه الغرم. وقد اشتهر أن من كان له الغنم كان عليه الغرم، والظاهر أن المراد بالغرم ما يتحمله الإنسان من الضرر والخسارة من دون أن يستفيد شيئا. ومن هذا التعبير يظهر بوضوح أنه لا اختصاص لكلمة الغنم أو الغنيمة وشبههما بالغنائم. ماذا؟ بالغنائم الحربية. بأي دليل؟ بدليل ماذا؟ بدليل المقابلة. جيد، هذا هو الشاهد أعزاء الثالث. الشاهد الرابع، وهو من الشواهد الأساسية اللي بالإمكان جعلها في الأدلة الأساسية للتعميم لا في المؤيدات. هسه لعل الأول الثاني الثالث يمكن جعلها أين؟ في المؤيدات. أما هذا الشاهد فقد جعل ماذا؟ في الأدلة لإثبات العموم. ما هو هذا الدليل؟ هو فهم المعصوم من الغنيمة في الآية. وهذه نقطة أساسية إخواني الأعزاء في فهم الآيات المباركة. لو فرضنا، هذه قاعدة منهجية في التفسير، لو فرضنا أن المعنى اللغوي يقول شيء، المعنى العرفي يقول شيء، المعنى الاستعمالي يقول شيء، المعنى الشفقي يقول شيء، ولكن المعصوم يقول المراد من هذه المفردة هذا، فالحج لأي شيء؟ ها؟ لا يمكن لأحد أن يقول أنه يتقدم قول اللغوي أو القول العرفي أو القول الاستعمالي أو الاستعمال العرفي. وهذا ما أسسنا له في مسألة ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما هو المراد من أهل البيت؟ واقعا ارجعوا إلى اللغة، أهل البيت ليس المراد من أهل البيت هؤلاء الخمسة، ولا الاستعمال العرفي هؤلاء الخمسة، ولا الاستعمال الفقهي هؤلاء الخمسة. ولكن رسول الله عندما قال المقصود مصداق أهل البيت في آية التطهير هؤلاء الخمسة ليس إلا، بعد هل يمكن أن يعارضه شيء أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو الخطأ المنهجي الذي يقع فيه كثير ممن يعمم ماذا؟ عنوان أهل البيت. لا يقول لي قائل أن الآيات الأخرى في القرآن استعملت أهل البيت في النساء. نعم، إذا لم يقل رسول الله، لم يقل المعصوم أنها مختصة بهؤلاء الخمسة، كنا نروح نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى السياق، نذهب إلى الاستعمال، نذهب إلى القرائن الأخرى في القرآن. ولكن إذا بين المعصوم أن المراد من أهل البيت هؤلاء الخمسة، بعد ماذا؟ بعد يغلق الطريق على أي تفسير آخر. هذه قاعدة منهجية في علم التفسير أعزائي، في علم أصول التفسير. هذه القاعدة سوف نطبقها أين؟ نطبقها في المقام. افترضوا أن المعنى اللغوي للغنيمة هي غنائم دار الحرب، والمعنى العرفي والاصطلاحي هي غنائم دار الحرب، ولكن الإمام المعصوم فهم من الغنيمة
أو غنمتم، المعنى ماذا؟ ها؟ المعنى الواسع. عند ذلك بعد يعارض، يزاحم بتلك المعاني أو لا يزاحم؟ لا معنى للمزاحم. من هنا حاول الأعلام أن يستندوا إلى النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت لإثبات ماذا؟ لإثبات التعميم في هذه الآية المباركة. طبعا البحث مو أنه توجد عندنا روايات مستقلة لإثبات التعميم، ذاك بحث آخر. بحثنا الآن ماذا؟ أن الآية تفيد التعميم أو لا تفيد ماذا؟ أو لا تفيد التعميم. الروايات الواردة في ذلك متعددة أعزائي، مو في التعميم، لا، في بيان أن المراد من قوله غنمتم التعميم، وإلا الروايات الدالة على التعميم مطلقة من غير الاستناد إلى الآية كثيرة في محلها. الآن كلامنا أين؟ في ذيل هذه الآية المباركة. الرواية الأولى واردة في وسائل الشيعة، هاي طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 9 صفحة 484، رقم الحديث 12545. الرواية محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله، طبعا رواية عن إمام الباقر سلام الله عليه، ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال، محل الشاهد التفتوا جيدا، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم 5 دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 أحلاء. يقول النص ماذا؟ قرأت عليه آية الخمس. الإمام ماذا يقول؟ والله لقد يسر الله على المؤمنين ماذا؟ أرزاقهم. إذن الغنيمة هنا مختصة بالغنائم الحربية أو تشمل الأرزاق جميعا؟ الإمام سلام الله عليه يقول تشمل الأرزاق جميعا. قال جعلوا لربهم، هو يقول هو الله سبحانه وتعالى كريم معكم، أعطاكم 5 ثم قال رجعوا ماذا؟ ها؟ رجعوا 1. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. هذه في البعد العملي، واقعا إذا وجدتم إنسان يفعل أو يطبق مسألة الخمس ويلتزم بذلك ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وقعا الإنسان هذا بتعبير النصوص هو له مقام ماذا؟ مقام عالي. وأنا أتصور من الناحية الواقعية والعملية أيضا ذلك. هذه الرواية إخواني الأعزاء، وعن أبي محمد عن عمران بن موسى عن جعفر عن علي بن إسباط إلى آخره. الرواية علي، في هذه الرواية يوجد أبو محمد، أبو محمد أعزائي مجهول الحال، ويوجد في الرواية عمران بن موسى، وعمران بن موسى أعزائي مردد بين الأشعري وبين الزيتوني، والزيتوني ثقة والأشعري ماذا؟ أيضا مسكوت عنه. من هنا وقع الكلام بين الأعلام لبيان أن الأشعري والزيتوني متحد أو ماذا؟ أو متعدد. فإن كان متعددا فالرواية ماذا؟ لا يوجد فيها تمييز أنه الثقة أو غير ماذا، أي غير الثقة، أيضا تكون مجهولة الحال من هذه الجهة. أما إذا ثبت الاتحاد فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك الرواية تكون تامة موثقة إلا من جهة أبي محمد. خب، فيما يتعلق بهذا في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا البحث، وهو في عمران بن موسى المجلد 13 صفحة 149، يقول عمران بن موسى الأشعري قال النجاشي في ترجمته فلان عمران بن موسى الأشعري إلى أن يقول، هذه رقم الترجمة 9055، إلى أن يقول عمران بن موسى الزيتوني قال النجاشي أمي ثقة له كتاب نوادر كبير، أقول أحمد بن محمد الذي يروي، إلى أن يقول وتقدم فلان وهذا يؤكد اتحاد الأشعري والزيتوني، هما ماذا؟ هما شخص واحد. إذن من هذه الجهة أيضا الرواية لا يوجد فيها محذور. وقد كثر في أسناد الروايات عمران بن موسى بلا تقييد بالأشعري أو الزيتوني، وهذا يؤيد الاتحاد. وعلى الجملة لا ينبغي الإشكال في أن عمران بن موسى واحد، قمي أشعري زيتوني. خب، إذن من هذه الجهة لا يوجد محذور في الرواية، يبقى ماذا؟ يبقى المحذور من أبي محمد. الآن احنا نتكلم في سند الروايات ونشير إلى مضمون الروايات بشكل إجمالي، لنعود بعد ذلك لنرى بغض النظر عن السند أن الدلالة تامة أو غير تامة. الرواية الثانية أعزائي، وهي الرواية الواردة في الخصال، الرواية الواردة في الخصال الجزء الأول صفحة 312 في الخمسة، سن عبد المطلب في الجاهلية 5 سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام. الرواية حدثنا فلان، حدثنا أبو حامد، حدثنا أبو يزيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبي قال حدثنا فلان عن أبي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي المختصر هذه الرواية في سندها عدة مجاهيل غير معلوم الحال، وأنتم تعلمون عندما نقول عدة مجاهيل يعني لا يمكن توثيقها، مو أنها ماذا؟ مو أنها ضعيفة السند أو مكذوبة، لا لا، وهذه قضية لابد أن يلتفت إليها أعزائي. عندما نقول مجهول الحال مو معنى أنها ماذا؟ أنها ضعيفة أو مكذوبة أو من وضاعين، لا لا لا، وإنما لا يوجد دليل في مقام الإثبات على ماذا؟ على تصحيح الرواية أو توثيقها، وإلا ولعلها في الواقع صحيحة وتامة سندا. الرواية عن النبي أنه قال في وصيته له يعني لعلي: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ووجد كنزا، محل الشاهد هذه الجملة، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن هذا النص ماذا يقول؟ أن الغنيمة غنمتم مختص بالغنائم الحربية أو غير مختص، لأنه الرواية أين؟ ووجد كنزا. إذن بشكل واضح أنه يريد أن يقول بأن الغنيمة ما غنمتم أيضا يشمل ماذا؟ ها؟ يشمل غير الغنائم حربية، وهذا واضح في هذا النص، مضافا إلى الأمور الأخرى اللي منها: ولما حفر زمزم زماها سقاية الحاج إلى آخره. الإخوة يراجعون الرواية هنا، ولكن كما قلنا أن الرواية فيها عدة مجاهيل. الرواية الثالثة وهي رواية وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 546، وهي الواردة أعزائي حتى يتضح في باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات. الحديث الرابع، وهي رواية بإسناده عن علي بن الحسن الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم، التفتوا جدا، عن حكيم مؤذن بني عيسى أو بني عبس على الاختلاف، وما ورد في هذه النسخة مؤذن بني عيس خطأ على كل حال، إما بني عيسى وإما بني ماذا وإما بني عبس. عن أبي عبد الله الصادق قال، التفتوا جيدا، قال قلت له واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال المضمون واقعا لو تم أو لو تم السند المضمون لعله من أوضح ماذا من أوضح الروايات، ولعله جملة من الأعلام قالوا أهم الروايات ماذا هذه الرواية هي، والله الإفادة يوما بيوم. بعد ما أتصور يوجد تصريح أوضح من ماذا من هذا التصريح، هي هسه الآن الأعلام هنا عندهم مشكلة، هذا الضمير على من يعود هي؟ لأن الآية لو فيها غنيمة فتعود ماذا على الغنيمة، ولذا صار هذا سببا، قالوا لأن الآية فيها اغتنام مو غنيمة، غنمتم مادتها ماذا اغتنام، جعلوا هذا قرينة على أنه ليس الإمام بصدد تفسير الآية. هسه إن شاء الله بعد ذلك نرى أنه أساسا يوجد وجه صحيح لضمير هي أو لا يوجد. على أي الأحوال قال هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. خب هذه داخل المقطع الثاني، داخل في روايات ماذا في روايات التحليل ومحلها. هذه الرواية أعزائي بها مشكلة من جهتين، سندا مضمونها أتصور واضح للأعزة، ولذا نجد بأنه السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في زبدة المقال تقريرا لبحث آية الله العظمى، السيد البروجردي اللي هذه مطبوعة في مكتبة الداوري المطبعة العلمية في قم لمؤلفه العالم الجليل السيد عباس الحسيني القزويني، سأنا ما أدري هماتي أنا هذه من الطبعات القديمة، أنا عندي هذا الكتاب هسه متى هماتي أنا مطبوع لا أعلم، في صفحة 78 طبعا زبدة المقال في خمس الرسول والآل لتقريرات بحث السيد البروجردي قدس الله نفسه، هناك في صفحة 78 من الكتاب يقول وأما الروايات فمنها الطائفة المستفيضة بل المتواترة. واقعا لا بد أن ندقق أنها واقعا متواترة، إذا توجد 4-5 روايات وبعض هذه الروايات أيضا من حيث السند ماذا فيها ما فيها، هل تكون متواترة هل تكون مستفيضة؟ اللهم إلا أن يكون نظر السيد البروجردي قدس الله نفسه إلى مجموع الروايات التي تكلمت عن ماذا عن وجوب الخمس في الأرباح والفوائد، ذاك بحث آخر، ولعل جملة من الأعلام يعتقدون ذلك، الآن ما أريد أدخل فيه ذيك القضية. يقول المفسرة، التفتوا جيدا، إذن هذا يكشف عن أنه لا مو نظره إلى الجميع، نظره إلى ماذا؟ إلى الروايات المفسرة اللي قرأناها. المفسرة لآية الاغتنام الدالة على شمول الغنيمة لمطلق الاستفادات وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب كما زعمته العامة، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب كما قلنا بإسناده عن حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله الصادق. إذن هذه الرواية أعزائي في سندها محمد بن سنان، وفي سندها حكيم ماذا؟ حكيم مؤذن بني عيسى. والبحث يأتي، والحمد لله رب العالمين.